أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. الكلام إخواني في الفصل الثاني اللي هو في النذور. طبعا هذه ثلاثة أبحاث ذكرنا. البحث الأول هو الإيمان، عفوا الأيمان يعني القسم، والآن هو البحث الثاني في النذور، ويأتي بعدها البحث الثالث هو العهود. هذه الأبحاث نوعا ما تكون ابتلائية أكثر من غيرها. كيف كان؟ طبعا النذر في اللغة هو بمعنى التخويف والإعلام، يعني أصل مادة النذر في اللغة هي يطلق ويراد منها التخويف ويراد منها الإعلام، ويلزم حينئذ ويلزم الإثبات والتثبت، هاي لغة. لذلك ورد في القرآن الكريم: وانذر عشيرتك الأقربين. وانذر عشيرتك الأقربين، يعني الإنذار هو بمعنى الإعلام مع التخويف، أكو إنذار. واضح. وهنا يطلق في لوجهة شبه ما بين هذا النذر والإنذار، يطلق في الفقه أو بالمصطلح تعبير آخر، عندنا مصطلح لغوي الآن، هذا المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي يطلق ويراد منه في هذا البحث أو في الكتاب، يراد منه معنى خاص وهو عقد اتفاق كأنه. جيد. كيف كان؟ المعنى الاصطلاحي أن يجعل على ذمته شيئا. تلاحظوا ياي؟ فإذا نقرأ في مسألة 703 نلقى هذا المعنى. قال: النذر هو أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته فعل شيء أو تركه. فعل شيء أو ترك، يجعل على ذمته فعل الشيء أو ترك الشيء. واضح. جيد جدا واضح. خوشين ينفعنا هذا إخوان؟ شو راح ينفعنا؟ عفوا مش ينفعنا، شنو راح يترتب عليه أثر؟ إذن هو معناه أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته فعل شيء أو ترك شيء، فيصير عقد ما بينه وبين المولى عز وجل أنه كل راح يفعل هذا الشيء أو يترك هذا الشيء. إذا اتفقنا على هذه المقدمة راح ندخل بعد بالتفاصيل، ماذا يشترط وماذا يصح وماذا لا يصح وكيف تفاصيله. بعد ما احتاج هواي أشرح، راح أطبق رأس العبارة. المصنف في مسألة اللي بعدها 704 ذكر، قال: لا ينعقد النذر بمجرد النية. مجرد النية ما ينعقد، بل لا بد فيه من الصيغة. مجرد النية مو كافي، وإن كان الأعمال في النيات، بس هاي أعمال عقود، والعقود تحتاج إلى ألفاظ. جيد. قال: بل لا بد فيه من الصيغة، يعني وهماتين مو أي نذر نقبله، لا بد من صيغة خاصة كما ورد في النصوص، لأن النصوص وردت فيها صيغة خاصة للنذر، إذا قال بهذه الصيغة هو ملزم وسمي النذر. أما إذا يأتي بصيغة أخرى ما معلوم أنه هذا نذر، وإذا ما معلوم إذن لا يترتب عليه أثر، إذن هذا ليس هو المراد في الأحكام الشرعية. تلاحظ هذا المعنى؟ وبعبارة، إذا هذا قطعنا أنه نذر، إذن هو مطابق للأحكام الشرعية وملزم بإتيانها. إذا ما منطبق بالأحكام الشرعية، إذن هذا يبقى الأصل فيه البراءة. ردد الأمر بين الأمرين، الأصل فيه البراءة. تلاحظ هذا المعاني؟ جيد. فنرجع. قال: ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظة لله. أو ما يشابهه مما مر في اليمين. إما هسه هاي الصيغة، إما لابد أن تعتمد أو لابد أن تشتمل لله. هسه إما لله لفظ الجلالة أو ما يشابهه من الأسماء المختصة بالله، يعني للرحمن مثلا عليه. الكلام إخواني قد يدور، شنو معنى لله؟ جار ومجرور لفظ الجلالة، بس هاي اللام شو تفيد هنا؟ لام الملك لله، يعني هاي هذا ملك لله؟ الجواب لا، هذه ليست لام الملك. ليش نسميها لام؟ ايش هاي اللام؟ تفيد الاختصاص، انا وهذا الشيء لله، يعني يختص لله، بعبارة ان يجعل الناذر حق لله على نفسه ويلزم بوفائه، ويلزم نفسه بوفائه، يجعل هذا الحق لله وأنا ملزم بالوفاء. أي معنى أن هذا للاختصاص. جيد، هسه هذا مو فش يقول لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو للرحمن علي أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء. هذا يمين صار، لا شو يشتمل؟ لأنه هلا بد لفظ الجلالة لله، ولا بد يقول علي، لأن هو هاي لله علي اللي هو على أخي، هو أخي ما لي سلطة عليه، زوجتي ما لي سلطة عليه، أشغل ذمة الآخرين ما لي سلطة. إذا لابد قسم، والقسم يكون بالله. إثنين، لابد متعلق القسم علي، لابد هذان اللفظين هي صيغة خاصة لابد من إتيانها كما ورد في النصوص، الجمود على النصوص، مو أي صيغة نقبل بها، لذلك بعض الصيغ ما نقبل بها. وإذا لم تأتي بالصيغة الشرعية، الأصل هو البراءة. أنا شوي قمت أحكي بعض الأحيان في براءة ما براءة كذا، بعد باعتبار إحنا نهاية مقدمات، فعندكم معلومات أكيد هسه على الأقل ما خلصين حلقة أولى بالأصول. جيد، ما علينا. فشنو هنا بعد؟ هاي هي الصيغة الخاصة. وين هي الصيغة الخاصة التي لابد منها، بحيث إذا لم يأتي بهذه الكلمات لا نقول بأنه نذر ولا يصدق عليه النذر؟ قال هاي لله علي، هاي بين قوسين بعد لله علي أن أذبح ذبيحة، لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج، غير هاي متعلقاته. شيء ثاني، هذا لابد لله علي، أنا لابد منه. سؤال آخر، هذا المعنى عرفناه، لفظ الجلالة ما عليه. إذا واحد ما يقدر أن يأتي باللغة العربية، ممكن أن يأتي بلغة أخرى؟ نعم، بس مع الحفاظ على هذا المعنى، لفظ الجلالة ما عليه. تلاحظون؟ جيد، أعيد أو أريد أركز على هذا. هاي شو راح تعرب لي؟ لله علي، لله جار ومجرور، وعلي هم جار ومجرور، فتصير هاي لله علي جملة اسمية، لله جار ومجرور متعلق بمبتدأ محذوف، مثل بسم الله. بسم الله باسم جار ومجرور متعلق بمبتدأ محذوف، ويمكن تقديره والأمر سهل. هذا واضح. إذن هاي النذر بصيغة لله علي، ترى هاي الجملة اسمية، وهذا ما دلت عليه النصوص. راح أكمل. قال وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية، حتى لمن يحسنها يؤدي بهذا المعنى، حتى الذي يتمكن من اللغة العربية يمكن أن يأتي بهذا المعنى، وهو لله وعليه. كوني طالب. أما إذا تجيب إضافة، تجيب نقص، هذا لا يصدق عليه نذر، أو لا أقل لها نتوقف. في مقام الصدق، هل يصدق عليه أو لا يصدق عليه؟ وحينئذ إذا جاء بصيغة أخرى نتساءل هل هذه نذر أو لا، هل هو مكلف وملزم بالإتيان بالنذر أو لا؟ الجواب الأصل البراءة، لأن صار عندنا شك، شككنا بأن هذا الصيغة الأخرى، حينئذ يصير براءة. لاحظتم هاي المعاني؟ جيد. لاحظ، قال ولو اقتصر على قوله علي كذا، ما جاب لله، لم ينعقد، واضح. وإن نوى في ضميره معنى لله، يقول أنا ناوي بداخلي، إحنا قلنا هاي قضية لفظية ولها صيغة معينة، عقود لابد من بيان ماذا تريد أو ما هو المراد. لاحظت؟ جيد. ولو اقتصر على قوله علي لم ينعقد، وإن نوى في ضميره معنى لله، ولو قال نذرت لله، هاي نذرت جابنا نذر أنا لله، فعل وفاعل وجار ومجرور، وبعبارة جملة فعلية، وما دلت عليه النصوص وما ذكرته من صيغة كان على طريقة الجملة الإسمية، قد يقال هكذا. فلو جاء بطريقة أخرى كما لو قال نذرت لله كذا أو لله علي نذر، احنا ما عدنا، عدنا لله علي، ما عدنا لله علي نذر، نذر هاي زائدة على النص، إذا زائدة نتوقف في صحة هذا، نتوقف في صحة شنو؟ صحة النذر. إذن هذا النذر أو ليس بنذر؟ قال فيه توقف، فيه توقف، ففي انعقاده إشكال، أصلاً بالانعقاد إشكال، هذه الصيغة ما تنعقد، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه في التجنب عن هذا النذر بهاي الطرق، بل يختصر على الطريقة المذكورة وهي لله علي. هذا دائماً يذكروه، أكو ناس شو تقول؟ هو تقول مو نذر، شو يجي يقول لك؟ يقول لك لله علي نذر، هاي دائماً قمي يعني، لأن هو كأنه ملازم عند الناس أو في الألفاظ دائما يذكر لله علي أو نذر لله علي، هيك يسوي. نقول هاي زوائد ولم يأتي بالصيغة الخاصة، فالأحوط عدم الصحة. أخواني هذا يفيد النذر، تدرون يفيد؟ أجيب لك فد مثال. اللي يريد يجون للكوفة، شو يسوي الكوفة؟ لأجل الاعتكاف، حسب بالكوفة بالمدينة مكة في مواضع الاعتكاف. بالنتيجة احنا مثال باعتبار هنا مثال أكثر حسيا بالكوفة، رزقنا الله وإياكم الاعتكاف قربة إلى الله تعالى. جيد، الاعتكاف هم يعني فد عمل عجيب إلى خصوصياته وإلى لوازمه وإلى طعمه وإلى فوائده وإلى آثاره. طبعا ما أدري، على كل حس قد لا يستشعرها واحد ببساطة، لكن فيه ما فيه. كيف كان؟ فإذا جاء يريد يعتكف في رمضان، طبعا هو يشترط، ركز ويا جزاك الله خير، كلها معلومات فقهية تستفيد منها، ماكو كلام زائد هنا. إذا جاء في رمضان للاعتكاف لازم يبقى 10 أيام، ليش؟ لأنه تشترطون في الاعتكاف الصيام، والصيام للمسافر ما يصير إلا أن ينوي الإقامة 10 أيام، هاي في رمضان. إذا بقى 3 أيام ما يصير، طبعا هو الاعتكاف أقل أو 3 أيام ما عندنا مشكلة، بس يشترط فيه الصيام، الصيام 3 أيام خو ما يصير إلا إقامة يسوي، والإقامة 10 أيام راح تصير هواية. يقول اكو طريق ثاني، نقول له نعم تعال بغير يوم، لانه الاعتكاف ما مشروط الا في رمضان، وفي ايام البيض من رجب يهيئون الكوفه وكذا وترتيبات، فممكن يروح الاعتكاف الايام البيض في رجب 3 ايام. لكن بهالحاله نقول له يا تعال وصوم، يقول شو راح اصوم انا مسافر؟ قل له ممكن ان تكون بالنذر، لله علي أن أصوم 3 أيام أو أعتكف 3 أيام. طبعا ويقول حتى لو كنت في السفر، لأنه ما يصح الصيام في السفر، لكن إذا كان أكو نذر بعد يطبق نذره، فيقول لله علي أن أصوم 3 أيام السبت والأحد والاثنين مثلا حتى لو كنت مسافرا، هذا الطريقة. أو يقول لله علي أن أعتكف 3 أيام في الكوفة، ماكو مشكلة بالنتيجة كيف كان بالنتيجة، والنذر مرة معلق مرة غير معلق كما سوف يأتي. إذا صار عندي ولد أروح أعتكف 3 أيام، مرة لا هيك لله علي النذر بدون أي معلق، ماكو مشكلة. ومرة مو ينذر الاعتكاف، لا ينذر الصيام، ماكو مانع. الاعتكاف يشترط فيه الصيام، مطلق الصيام، صيام واجب، صيام مستحب، صيام نذر، صيام في رمضان، المهم هو صائم في أيام الاعتكاف. لاحظ نقدر نحلها. بس التفت إخواني، طبعا هالمعلومة راح ترتكز في أذهانكم وراح ترتبون عليها هواي آثار، لذلك أريد أقول التفت، وهي أنه من نوى الصيام لابد أن تكون ذمته فارغة. إخواني لاحظ هذا المعنى، لابد أن تكون ذمته فارغة منين؟ من قضاء الصيام. يعني إذا مطلوب قضاء ما يقدر ينذر على الأحواط، والنذر لاغي على الأحواط على ما أذكر، مسألة احتياطية، لا يصح أن يأتي بالنذر ما دام ذمته مشغولة، يا نذر نذر الصيام ما دام ذمته مشغولة في قضاء الصيام يكون يلتفت. لاحظ جيد جدا ممتاز، اتضح هذا المعنى. الآن شوف يترتب عليه أثر، يترتب عليه أثر حتى في الحج حتى في العمرة، أكفد أثار هناك ترتب وتحتاجها النذر، النذر من المسائل اللي تحتاجها. كيف كان بعد ما لا أفصل أكثر. قال مسألة 705، يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر. طبعا إذا هو نذرت لله أنا أبيع بيتي وبيتك مهجور عليه، ما عندك سلطة تبيعها أصلا مثلا، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، ما عنده قدرة. ذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا، حال جنون، حال جنوني محجور عليه تصرفاته لاغية فما يقدر يصرف، والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار. واضح هذا بعد ما احتاج المعاني. والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله. هنا شنو تحتاج تفصيل؟ المفلس طبعا راح ينذر، مرة ينذر يقوم يصلي ركعتين، خو خلي يصلي ركعتين شنو علاقة بي. احنا المفلس شنو يعني؟ هو كثر الغرماء ورفعوا امرهم للحاكم والحاكم حجر امواله، اذا هو محجور من جهة الاموال ليست من جهة العمل. فلو نذر ان يصلي ركعتين ما عندنا مانع، لو نذر ان يتصدق ب100,000 من امواله نقول لا هي اموال محجور عليها ولا صلاحية ولا سلطة له بالتصرف. زين. قال والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، والسفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف محجورا أمواله، سواء تعلق نذره بعين خارجية أما في ذمة، ذمة محجور عليها وأموال الخارجية محجور عليها. جد هنا في هذه المسألة 706-707 نذر الزوجة ونذر الولد، هذه أتركها شوي مسألة ابتلائية، هذا التركيز خليها في بداية الدرس تكون إن شاء الله بالدرس القادم لعله. وأريد هذا يتضح قبل أن نشرع بذاك، وهو مسألة 709. 709 واضح، يقول النذر على قسمين، مطلق ومعلق، والمطلق ما لم يكن معلقا على شيء ويسمى بنذر التبرع بعض الأحيان. كيف مو مشكلة شنو مشلون يعني؟ مثال قال لك قوله لله علي أن أصوم غدا، ليش الصوم؟ لأن الله رزقك بعلم، لأن الله انطاك ولد، لأن الله انطاك منزل سكن غير، لا هيك لله على باكر ده أصلا. يصير لكن في صحته كلام. السيد يقول والصحيح انعقاده، هذا ينعقد وما عندنا فيه مشكلة، النذر غير المعلق ولزوم الوفاء به. والمعلق يكون على قسمين، يابا هذا المعلق شنو يعني، ينعقد او لا ينعقد؟ قال ولا اشكال في انعقاده. النذر المعلق لا اشكال وينعقد وتام ولله الحمد، هذول مشكلتكم. مشكلتنا كاحتمالية في عدم الانعقاد في القسم الأول وهو غير المعلق. السيد يقول ينعقد، جيد ما علينا. إذن النذر قد يكون معلقا على شيء، فإن تحقق الشيء كما لو قال إذا الله رزقني سكن لله علي إن رزقت بسكن أصوم يومين، هذا معلق، فإذا رزق يجب أن يأتي بالنذر، إذا لم يرزق لا يأتي بالنذر. لا يكون بعبارة النذر واجبا عليه إلا إذا تحقق المتعلق، هذا واضح. المعلق متوقف على شيء، المطلق بدون أي هو واجب عليه الإتيان من الأول. هذا النذر المعلق يكون على قسمين، نذر بر قسم الأول، وعدنا نذر زجر، واضح. الزجر يعني هو يريد يصل إلى زاجر، يعني يزجر نفسه، ينظر يقول إذا دخنت أذبح ذبيحة حتى يدفع الضرر، يعني كل ما يدخن يكون يذبح ذبيحة، يصير عليه غرامات هواية، هذا راح يزجره عن التدخين. مثلا إذا تركت نافلة الليل أصوم، فمدى أجيب الصياغ الكذا بس من باب الأمثلة، هذا معناه شنو؟ يكون زاجر. هذا بعد ما يترك صلاة الليل يقوم يتفزز بالليل لين وراء صيام مثلا، هذا الزجر. والبر لا، من باب البر والإحسان، بر الوالدين الإحسان إليهما، وهذا الإحسان قد يكون معلقه أمرا وجوديا أو عدميا ومرغوب فيه للناذر. أنا هذا الأمر مرغوب إلي، إذا صليت صلاة الليل أصوم، بس أصوم هذا بر، مو أصوم زجر مثل مساء كان ذاك عقوبة، هذا لا، عبرنا عنه ليس بعقوبة لا بر، إذا الله وفقني لله علي أن أصوم يوم غدا إذا الله وفقني علما لصلاة الليل، إذن يقدر، إذن هذا البر هو هذا معنى البر وليس المقصود منه الزجر، واضح. بعدها ما يحتاج. قال النذر القسم الثاني نذر بر، هذا المعلق ينقسم على قسمين، القسم الأول نذر بر وقلنا القسم الثاني الزجر. شلون يعني يا عبد الله البر؟ قال وهو فيما إذا كان المعلق عليه أمرا وجوديا أو عدميا مرغوبا فيه للناذر، سواء كان من فعله أو من فعل الغير. إذا ابني قام يصلي مثلا قال لله عليها شكر كان، ويعتبر أن يكون مما يحسن به تمنيه ويسوه له طلبه من الله. طبعا هاي القضية كون تتحقق المتعلق، كون اللي يتحقق كون المتعلق راجح ويطلب من الله عز وجل، ممكن إذا الله رزقني خمر مثلا استجير بالله استعيذ بالله، فلا بامرأة حرام لا كل كلامنا طبعا مما يحسن به تمنيه، كون أكو إمكانية للتمني لهذا الشيء ويسوغ له طلبه من الله تعالى. فلا يصح النذر برا فيما لو علقه على فعل حرام أو مكروه قضايا النوم أو ترك واجب أو ترك مستحب أو من غيره. كأن يقول إن تاجر الناس بالمعاصي تجاهر الناس بالمعاصي أو شاح بينهم المنكرات فلله علي أن أصوم غدا نستجير بالله. هذا لا، الأمر الذي يراد كان أمرا مبغوضا، حينئذ لا يصح هذا النذر، ولا يعتبر فيما إذا كان المعلق عليه فعل نفسه أن يكون طاعة لله، لا مو إلا طاعة لله، من فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه أو انقيادا له بفعل ما يحتمل محبوبيته أو ترك ما يحتمل مبغوض، بل يجوز، هاي خلاصته. ولا يشترط أن يكون الفعل واحد، يشترط أن لا يكون مبغوضا إلى الله. اثنين، مو إلا محبوب إلى الله، لاحظ من جهة احنا ما نريد مبغوض إلى الله، لا هو ترك واجب ولا هو فعل الحرام ولا هو ترك مستحب القضاء، الله ما يريده، لكن لا يشترط أن يكون محبوب إلى الله، خلي يكون مباح مثل الأكل والشرب وغيره، بل يجوز أن يكون مباحا له فيه منفعة دنيوية. إذن لا بد من وجود مصلحة، إما شرعية أو مصلحة شخصية، كما ذكر، وين تذكروا في كتاب الأيمان في كتاب اليمين، كان يقول إن تركت التدخين سنة فلله علي أن أتصدق بمئة دينار. وإن لم يكن متعلق النذر هو البر عفوا البر الشرعي، يعني المحبوبية الشرعية، ما محبوب عند الله كلش، ما متأكدين منه، بس هذا محبوب لدي أنا، يعني فيه، وإن لم تكن فيه منفعة شرعية إلا أنه فيه منفعة شخصية، وما دام فيه منفعة إذن يجوز. إذن عندنا نذر البر، والبر كأنه من باب الشكر. زين، قال ويقع نذر البر على نحوين، مرة الشكر لأنه لأن المولى عز وجل أوجد هذا الشيء مباشرة، إذا الله وفقني لصيام شهر رجب أتصدق بمئة دينار، هذا منو اللي سوايا الله، فأشكر الله مباشرة لأنه هو الذي أوجد مرادي. ومرة لا، الغير يقول لابنه إذا حفظت القرآن فلله علي أوديك للحج، أنا أتكفل بنفقات الحج، هذا مو شكر. هنا أنا من بابل همين البر وهمين تحريك الغير، أنا أكون بارا لله الذي وفق ابني لكذا، وهمنا يصير باعث ومحرك لابني أن يحفظ القرآن، أو أودي للزيارة أو أودي لإمام رضا بالنتيجة هسر. هذه لطيفة، تلاحظون الأشياء، واحد المرغبات موجودة، واحد حتى يقول لزوجته إذا خلصتي هذا الموضوع أو قريتي هذا الموضوع أو قريتي هذا الكتاب لك كذا، يحفزها ويرغبها. هسر لذلك هي حتى النفس تحتاج المرغبات. أذكر أحد أساتذتنا الله يحفظه، الآن أستاذنا أساتذة الخارج، ذكر هذا المعنى، لا بد لطالب العلم أن له من محفز، يعني حط مرغب نفسه، مرغب يعني فتح الكتاب يصير عنده رغبة إنه يكون ينهي هذا الكتاب، إذا بدأ بدرس يكون عنده رغبة ينهي هذا، هذا راح يحفزه، راح أخلص، خلصت راح أخلص. مدري شلون واحد هذا يمارغ مع نفسه حتى يقنع نفسه، لأن النفس دائما تميل إلى الرخاء والاسترخاء، إن شاء الله بس هذا العمل، إن شاء الله بس هذا المشروع، إن شاء الله بس هذه المحاضرة، قاعد من الصبح خلنا أكتب هذه المحاضرة أجهز، يعني أنا خطيب عندي محاضرات مثلا، يراوغنا خلنا نقرأ هذا الكتاب، خلنا نوسع معلوماتي، خلنا نجيب ذاك، خلنا أسوي كذا، خلنا أنتج، خلنا أقرأ، لازم يرغب نفسه. جيد، قال: ويقع نذر البر على نحوين، تارة لأن المولى هو اللي أوجد مباشرة، وتارة نذر لأنه وفق الغير لإيجاده، لإيجاد المتعلق. يعني خلى ابني يقرأ جيد. قال: واحد نذر شكرا لله تعالى على إيجاده. من اللي أوجد؟ الله. شوف، شكرا لله على إيجاده، هو اللي أوجده للمعلق عليه، أو توفيقه، توفيق الغير على الإيجاد، وفق الغير. ومن الأول إيجاد الله، قوله: إن شفي الله مريضي، أو إن عاد مسافري، فلله علي أن أصوم شهرين. هاي زوجته، إذا الزوج زوجته تتمرض يسوي نذر ويسوي كذا. أي إن شفي الله، شفي الله مريضي، فلله علي أن أصوم شهرين، أو إن أعاد مسافري سالما فلله علي أن أصوم شهرين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ومن الثاني قوله إن وفقت لزيارة الحسين يوم عرفة. هناك إن شفي الله مريضي أو عاد مسافري غيري، الله أوجد. هنا الله مو أوجد، الله وفقني للزيارة، أنا رحت للزيارة، بس هو مسبب الأسباب الله عز وجل. يوم عرفة، أو إن وفق ولدي في الامتحان فلله علي كذا. جيد، هذا هو نذر البر. قد يكون على نحو الشكر، وقد يكون نذر البر على نحو المحرك والباعث للغير. شلون؟ نحو المتعلق أو المعلق عليه، كأن يقول لولده: إن حفظت القرآن، إن نجحت بالمدرسة، فلله علي أن أبذل لك نفقة حج. وهذا يمين، ما بكلام تراجع. إذا نجحت وطلعت معدل 90 امتياز، أوديك للحج، أوديك للعمرة، أوديك لزيارة الإمام الرضا، وغير ذلك من التعبيرات. مرة عهد واتفاق يكون، ومرة على شكل نذر. النذر يكون أكثر التزاما وإلزاما. أو يقول: من رد علي مالي فلله علي أن أهبه نصفه، حتى هذا المقابل بعد يتأكد أنه الطرف الآخر راح ينطي وبدون أي تردد، لي راح يصير نذر، ولا بد أن يوفي بالنذر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.